نستمع وإياكم إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
بتشوفوهم بيادق بيد أمريكا ترعاهم وهم معروفون مش مخبيين. من هون بدي أقول انتبهوا يا أخي، أمريكا تخرب حياة اللبنانيين، أمريكا مصيبة كبرى على اللبنانيين. طيب من كم يوم أرسلوا وفد من الخزانة الأمريكية، شو هدف الوفد؟ هدفه يضيق ماليا على حزب الله، وبالتالي طبعا بده يضيق على حزب الله، بيضيق على كل اللبنانيين. وعنده مشكلة القرض الحسن، فليعلم القرض الحسن مؤسسة اجتماعية هي لكل الناس، وهي رئة التنفس الاجتماعي في هذا الوضع الصعب لتيسير حياة عموم الناس والفقراء والمحتاجين. لا يملك أحد سلطة منع الخير والمساعدة والتكافل. ما حدا يفوت بعدوان مجدد، ما حدا يكون أداة. أنصح الحكومة، أنصح حاكم مصرف لبنان، أنصح كل المعنيين، وقفوا الإجراءات التي لا تضيق على حزب الله فقط ولا على جمهوره فقط، تضيق على كل اللبنانيين. طب من أجل ماذا؟ هاي التبرعات اللي عم تجي عبر الوسائل المختلفة، طب هي تبرعات لمين؟ تبرعات اجتماعية، تبرعات للإعمار، للترميم، تبرعات للفقراء الذين لا يجدون عملا، من كل الطوائف. نعمل معرض موني، كل الطوائف كانت موجودة بمعرض الموني. المساعدات اللي عم تصير كل الطوائف تستفيد منها. قرض الحسن الجميع يستفيدون منه، طبعا في غلبة بسبب بيئة معينة هذا صحيح، لكن الكل عم يستفيد، ما ممنوع أحد. المستشفيات الكل يستفيد منها. ليش عم يعملوا هيك؟ لأنهم لا يريدون للبنان أن يكون مستقلا ولا مستقرا.
استشهد 3 مواطنين فلسطينيين باستهداف من مسيرات للاحتلال شمال قطاع غزة في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال عمليات القصف ونسف المنازل شرق القطاع. وبحسب مصادر محلية فقد ارتقى شهيد بنيران مسيرات للاحتلال في بيت لاهية شمال غرب قطاع غزة، فيما استشهد مواطنان بنيران قوات الاحتلال في حي الشجاعية شرق غزة. هذا وجددت قوات الاحتلال صباح اليوم القصف المدفعي وإطلاق النار المكثف شرق خان يونس، ونفذت عمليات نسف للمباني السكنية. من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار أمريكي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويتعلق مشروع القرار بنشر قوة دولية في القطاع في وقت تحذر فيه واشنطن من أن الفشل في اعتماد النص قد يؤدي إلى تجدد القتال. كما تتيح النسخة الأخيرة من النص إنشاء ما يسمى بقوة استقرار دولية تتعاون مع الاحتلال ومصر والشرطة الفلسطينية للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة. أكدت الفصائل والقوى الفلسطينية رفضها التام لأي وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية داخل غزة، معتبرة أن مشروع القرار الأمريكي المطروح في مجلس الأمن يشكل تهديدا مباشرا للسيادة الوطنية ويمهد لهيمنة خارجية على القرار الفلسطيني. وأوضحت الفصائل أن المشروع الأمريكي يحول إدارة القطاع وإعادة الإعمار إلى جهة دولية غير وطنية، بما يجرد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم الداخلية ويؤسس لقوة دولية تسعى إلى فرض وصاية سياسية وأمنية على القطاع. حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان من كارثة إيواء مأساوية يعيشها أكثر من 288 ألف عائلة فلسطينية نازحة وسط ظروف قاسية وغياب لأبسط مقومات الحياة، وهو الأخطر منذ بداية العدوان. وألقى البيان باللوم على تعمد الاحتلال تعميق المأساة من خلال منع إدخال مستلزمات الإيواء الأساسية ومواصلة سياسة التضييق وإغلاق المعابر. وطلب البيان المجتمع الدولي والرئيس الأمريكي والأطراف الضامنة للاتفاق بالتحرك الفوري لإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها، مؤكدا أن توفير المستلزمات الأساسية للنازحين واجب لا يمكن تأجيله. قالت وزارات الخارجية والتجارة والخزانة الأمريكية أنها قررت تعليق العمل بقانون قيصر الذي فرض قيودا واسعة على التعاملات الاقتصادية مع سوريا. وأضافت الوزارة أن هذا القرار يشمل السماح بنقل معظم السلع إلى سوريا دون الحاجة إلى ترخيص مسبق، مما يفتح المجال أمام تسهيل الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد، مؤكدة أن هذا التوجه يأتي في إطار التزام واشنطن بدعم سوريا في جهودها لإعادة بناء اقتصادها الذي تضرر بفعل الحرب المستمرة منذ سنوات. وأخيرا، أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال شرق القدس في حين طالت الاقتحامات مدنا وبلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر مقدسية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على أحد الشبان قرب جدار الفصل العنصري بين بلدة الرام ومدينة القدس، ما أدى إلى إصابته بجروح. كما نصبت قوة الاحتلال حواجز عسكرية في حي الشيخ جراح وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، فيما اقتحمت بلدة زعترة شرق بيت لحم ودهمت منزلا للمواطنين وأقامت باعتقال عدد منهم. في ختام نشرتنا للأنباء، هذا تذكير بالعناوين. عراقش يؤكد ضرورة التزام الوكالة الذرية الدولية بكفاءتها الفنية وتجنب التأثر بالضغوط السياسية الأمريكية. الأمين العام لحزب الله يؤكد أن تنازلات الحكومة اللبنانية لم تحقق النتائج والعدوان هو المشكلة وليس المقاومة. شهداء وجرحى ونصف للمباني خلال مواصلة الاحتلال خروقاته في قطاع غزة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
دنيا الشباب في عالم مليء بالطموح والأفكار والتحديات، يأتيكم برنامج دنيا الشباب ليفتح مساحة مفتوحة للشباب. نتكلم عن قضاياهم، نسمع قصص نجاحهم، ونتبادل معهم ومضة الإبداع ومهارات النجاح. دنيا الشباب، معالجات شفافة وصادقة نطرحها مع خبراء البرنامج لنكسب الثمرة والنفع ونصنع المستقبل بأيدينا. يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحا بتوقيت طهران، فيما يعاد عليكم بثه من نفس اليوم السبت عند الساعة 7:15 مساء، ويعاد أيضا فجر يوم الأحد في تمام الساعة 12:10، وذلك حسب توقيت طهران. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
يا قلبي تشد مبهور، قلبي علي تشيفور تنور، يا غزة يا قلبي تشد مبهور، آخ قلبي علي تشيفور تنور، كل ما طفل بقماط ينصاف يما، كل ما طفل بجناح ينصاف، تصعد الى الارواح تبخور. تصعد الأرواح تفوق.
يا غوت يا غوت يا غوت يا غوت يا غوت يا غوت.
أركض على التربان حافي يمي على ضمده وجرحه بجفافي يمي يمي. أركض على التربان حافي على ضمده وجرحه بجفافي يمي يمي. دنعت روح الولد غافي يما دنعت روح الولد غافي يمي. لو ليت ليه موت العوافي لولي أتلي موت العوافي.
يا غوت يا غوت يا غوت يا غوت يا غوت يا غوت.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، وتقبلوا منا أطيب أمانينا لكم في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، حيث نرحل بعيدا في عالم الأدب والثقافة والفكر والسياسة من خلال الكتب والإصدارات التي نطل عليها. ندعوكم لمرافقتنا.
أعزتنا الأكارم، في بانوراما الأدبيات والكتابات المعاصرة التي حاولت تفكيك ألغاز الثورة الإسلامية الإيرانية، يحضر كتاب عباءة النبي الدين والسياسة في إيران، الذي صدر للمرة الأولى عام 1985 كعمل استثنائي يغوص في أعماق الروح الإيرانية ولا يكتفي بالتحليل السياسي كما تفعل أغلب الكتابات والأعمال البحثية التي تدرس إيران المعاصرة.
وبأسلوب روائي فريد يقدم المؤلف سيرة متخيلة لطالب علم شيعي يدعى علي هاشمي، ومن خلال رحلته الشخصية يرسم لوحة تاريخية وفكرية غنية لإيران، كاشفا عن الجذور الثقافية والدينية التي غذت ثورة عام 1979. وقد حظي الكتاب بإعجاب نقدي واسع، ووصف بأنه علامة فارقة نجحت في تقديم صورة إنسانية عميقة بعيدا عن القوالب النمطية التي حصرت المشهد الإيراني في دائرة العنف والتعصب.
المؤلف روي بارويز متحدة، مؤرخ أمريكي مرموق من أصل إيراني وأحد أبرز المتخصصين في التاريخ الإسلامي والثقافة الإيرانية. تخرج في جامعة هارفارد وعمل أستاذا في جامعتي برينستون وهارفارد، حيث شغل منصب مدير مركز دراسات الشرق الأوسط، وتميز بقدرته على السرد التاريخي بأسلوب أدبي شائق دون التخلي عن الدقة الأكاديمية.
ينسج الكاتب كتابه عبر مستويات مترابطة تمزج ببراعة بين الشخصي والاجتماعي والوطني، ليقدم للقارئ فهما شاملا للمجتمع الإيراني. ويتميز عن الدراسات السياسية البحتة بكونه سردا حضاريا شاملا يربط الفكر بالتاريخ وبالمجتمع، ويقدم إيران كلوحة فسيفسائية متعددة الأبعاد.
تتمحور القصة حول علي هاشمي، وهو شاب من مدينة قم ينتمي إلى سلالة النبي صلى الله عليه وآله، ينشأ في كنف عائلة متدينة ويتلقى تعليمه في الحوزة العلمية ليصبح رجل دين، ويتابع القارئ مسار تكوينه الفكري والروحي ويشاركه مشاعره المتضاربة بين الغضب والابتهاج والشك والإيمان، وتهتز قناعته حين يقرأ عن فضائع الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ثم يخوض تجربة عرفانية عميقة تقوده إلى رؤية صوفية تتجلى فيها الأنوار في كل ما حوله، في إشارة إلى مكانة العرفان والتصوف الخاصة في الثقافة الإيرانية الإسلامية.
وتتقطع رحلة هاشمي مع الاضطرابات السياسية، فيسجن لفترة وجيزة في عهد ما قبل الثورة، حيث يلامس اليأس قبل أن يجدد إيمانه. ومع انتصار الثورة يمتزج فخره برؤية راية الإسلام الخضراء بقلق وجودي حول مستقبل بلاده. وشخصية علي المركبة التي تعيش التوتر بين التقوى والشك والتقليد والحداثة تصبح مرآة صافية تعكس تحولات المجتمع الإيراني في القرن العشرين.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
أيها الإخوة والأخوات، يفتح كتاب عباءة النبي الدين والسياسة في إيران نافذة واسعة على عالم الحوزات العلمية وطرق التعليم التقليدية في إيران، ويرسم المؤلف صورة حية لمدينة قم كمركز مقدس للتعليم الشيعي، حيث يتعلم هاشمي النحو والبلاغة والمنطق على أيدي علماء الدين التقليديين في نظام تعليمي يشبه في جوهره المناهج الكلاسيكية القديمة. يقدم الكتاب أمثلة على التقوى الشخصية لرجال الدين مثل الشيخ مرعشي، وهو أستاذ هاشمي الذي كان يستيقظ قبل الفجر بساعتين لينشغل بالعبادة وقراءة الأدعية، مما يمنح القارئ لمحة عن الورع والانضباط في حياة الحوزة. كما يكشف الكتاب عن منطقة رمادية من التسامح، حيث تعايش الشك الفكري سرا مع الإيمان، وبقيت بعض التيارات بهدوء داخل مجتمع شديد المحافظة.
ويستكشف الكتاب دور التراث الفارسي وخصوصا الشعر باعتباره الموئلة الوجدانية للإيرانيين ومجالهم للتعبير عن عشقهم للغموض والمجاز. ويستشهد المؤلف بأبيات لكبار شعراء فارس مثل حافظ وسعدي وفردوسي، مما يضفي على السرد عمقا أدبيا. ويرى المؤلف أن حب الغموض هو جوهر الثقافة الإيرانية، وهو ما يتجلى في قدرتهم على التعايش مع التناقضات مثل الجمع بين الفخر بالتاريخ الفارسي القديم كالبطل الأسطوري رستم والهوية الإسلامية الشيعية.
يستعرض الكتاب تاريخ إيران الحديث وكيف أدى دخول التعليم الغربي في عهد الشاه إلى إيجاد ازدواجية ثقافية لدى الشباب الإيراني، ليجد هاشمي نفسه ممزقا بين عالمي الحوزة والجامعة العلمانية. ثم ينتقل السرد لتحليل المسار التاريخي لنشاط المؤسسة الدينية سياسياً، فبعد أن ظل العلماء على هامش السلطة برز دورهم في محطات مفصلية كانتفاضة التبغ عام 1891 والثورة الدستورية عام 1906.
سمعين الكرام، كل شكرنا وتقديرنا لكم على ما عودتمونا عليه من طيب متابعة وحسن إصغاء، وبرجاء أن نلتقيكم في حلقتنا المقبلة لنكمل مراجعتنا لكتاب عباءة النبي. نترككم في ظل العناية الإلهية.
إلى الملتقى بإذنه تعالى.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قصة وعبرة. قصة نعل الملك. يحكى أن ملكا كان يحكم دولة واسعة جدا. أراد هذا الملك يوما القيام برحلة برية طويلة، وخلال عودته وجد أن أقدامه تورمت بسبب المشي في الطرق الوعرة، فأصدر مرسوما يقضي بتغطية كل شوارع المملكة بالجلد، ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل، وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط، فكانت هذه بداية نعل الأحذية. والعبرة منها: إذا أردت أن تعيش سعيدا في العالم فلا تحاول تغيير كل العالم، بل اعمل التغيير في نفسك، ومن ثم حاول تغيير العالم ما استطعت.
لكن عفوك أوفى،
معايبي لا
هل أرى جاء وخوفا أحيا بروحي روح طموحي من أرى جاء وخوفا تطير تسجد تسجد تسمو وتحت سن
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعي الأفاضل، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم استفتاءات، والذي نسلط الضوء فيه على الأحكام الشرعية التي تنظم حياتنا اليومية، مستندين إلى فتاوى مراجعنا العظام آية الله السيد الخامنئي أمتد الله في عمره الشريف والسيد السيستاني حفظه الله. حلقة اليوم خصصنا للحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تهم كل مسلم أو كل بيت مسلم. نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي، أستاذ في الحوزات العلمية والجامعة في قم المقدسة. أهلا بكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سماحة الأستاذة المحترمة والموقرة، وكذلك سلامي وتحياتي لمستمعين الكرام مستمعي هذه الإذاعة الموقرة، أنا في خدمتكم.
الله يحفظكم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أجدد التحايا مستمعين الأفاضل أينما كنتم معنا في هذه اللحظة. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بكم، وشاكرين لكم حضوركم معنا. حلقة اليوم تتناول الأحكام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو سمحتم تفضلتم أن تشرحوا لنا أو توضحوا لنا ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. تفضل.
تحياتي لكم كذلك. كما تعلمون بأن دين الإسلام يتكلم عن أشياء محبذة.
نعم.
وهذه الأشياء وهذه الأمور لا بد أن يتحلى بها الإنسان المؤمن المسلم، وكذلك يتكلم عن أشياء ليست محبذة وسيئة، ويحذر الإنسان المؤمن أن يقتحم هذه الأمور وأن يكون فاعلا لها. هذه في الرؤية الأولية والبدوية تصبح المعروف يعني الأشياء المحبذة عفوا، ومن جانب آخر الأشياء التي الدين المبين ينهى عنها تصبح المنكر. ولأجل هذا في المنظومة الفكرية الإسلامية نرى بأن هناك ملفا خاصا لهذه القضية، يعني الله سبحانه وتعالى عبر الآيات الشريفة من كتابه الشريف يتكلم عن هذه القضية، وكذلك السيرة النبوية والسيرة للأئمة سلام الله عليهم يؤكدون على هذه القضايا، يعني يبينون المعروف في يعني المرتبة الأولى والمنكر، وبعد ذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وعندما سئل الرسول صلى الله عليه وآله عن هذه الآية المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فسألوا لماذا بعد تعريف بالمؤمنين الله سبحانه وتعالى بدأ يتكلم عن هذه الوصفة أو عن هذه الميزة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لماذا تكلم عنه؟ قال لأنها فريضة تقام بها سائر الفرائض. يعني من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو يعني نستطيع أن نقول هي مبادرة اجتماعية يعني وفعل اجتماعي تتقوم أو يتقوم المجتمع الإسلامي ومن خلال هذه الفريضة المهمة. وكذلك يعني سمعنا أرباب السير والتأريخ نقلوا بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه في آخر لحظاته على فراش المنية تكلم بهذه الكلمة الذهبية: لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم وتدعون فلا يستجاب لكم. فهذه فريضة جدا مهمة تقام بها سائر الفرائض، ويكون يعني إن صح التعبير نستطيع أن نقول بأن المجتمع الإسلامي متقوم على هذه الفريضة، يعني لو لم يكن فئة من الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأنتم تعلمون وأنتم سادة العرفاء بأن الفساد يعدي.
نعم
في خدمتكم.
أحسنتم. السؤال: هل يحتاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى استئذان من الحاكم؟
نعم.
تفضل.
لهذا الموضوع حالات وموارد مختلفة.
نعم. ومراتب أيضا.
نعم. وعلى العموم يعني السيد الخامنئي حفظه الله يذكر هذه القضية، وعلى العموم فإن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم تتوقف على التصرف في نفس أو مال فاعل المنكر فلا تحتاج إلى الإذن من أحد.
نعم.
يعني إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستوجب بأن تتصرف في أموال الفاعل للمنكر، هذا يحتاج إلى إذن، لأن هذا تصرف في الأموال، والإسلام جدا جدا حساس بالنسبة إلى التصرف.
هذا الأمر.
نعم. بالنسبة إلى التصرف في الأموال والأنفس.
أحسنتم.
نعم.
سمحت الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود.
نعم.
إليكم مستمعينا، فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مستمعينا الكرام. سماحة الشيخ تحدث قبل الفاصل حول هل يحتاج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى استئذان من الحاكم، وهناك موارد مختلفة وأيضا مراتب. تفضلوا إذا كان هناك إكمال للسؤال. تفضل.
نحن تكلمنا فيما سلف أنه في الدين المبين الإسلام الشريف يتكلم عن أمور يعرفها بأنها معروفة ويتكلم عن أمور يعرفها بأنها منكرة.
نعم.
فيحبث بأن المؤمن يتحلى بهذه القضايا، والمؤمن والمسلم ليس مسلما إذا لم يكن عاملا بالمعروف وناهيا عن المنكر، يعني يطبق على نفسه هذه القضية. نعم. لكن هذه القضية تحتاج إلى المعرفة، يعني إذا أنا ما أدري أي شيء معروف وأي شيء منكر يمكن أتخبط في هذه القضية. ولأجل هذا المراجع يقولون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب أن يعلم بأن ما هي حدود المنكرات وما هي حدود المعروف. هنا سيد الخامنئي يقول بأنه إذا حفظه الله يقول بأنه إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستوجب التصرف في مال الآخرين لأجل الحساسية القضية وأن القضية مهمة جدا يحتاج إلى إذن الحاكم، ويكمل الإجابة هكذا: بل إن هذا مما يجب على جميع المكلفين، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما الموارد التي يتوقف فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مؤونة زائدة على الأمر والنهي اللساني، يعني يمكن يحتاج إلى قوة قاهرة، يحتاج إلى رادع. فإن كان ذلك في بلد يسوده النظام، نظام وحكم إسلامي مهتم بهذه الفريضة الإسلامية، فالأمر حينئذ موكول إلى الإذن الحاكم، إلى إذن الحاكم وإلى المسؤولين والمختصين وإلى قوات الشرطة المحلية والمحاكم الصالحة.
صالحة.
نعم. يعني إذا كان هناك الحكومة الإسلامية، هناك شرطة ومحاكم خاصة تحكم بالإسلام وتحكم بالحكم الإسلامي، فهذه تؤول إليهم. وإذا ما موجود، الإنسان كما هو مسلم بعد يحاول أنه يدفع الفساد ويدفع الأمر الفاسد بما في قوته وقدرته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
هل نتحدث قليلا عن الحدود؟ مثلا ما هي الحدود الواجبة مثلا والحدود غير الواجبة بين الأمر بالمعروف؟
السيد الخامنئي جدا يؤكد على هذه القضية، حفظه الله، يؤكد على هذه القضية بأن الإنسان يكتفي على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان.
باللسان فقط.
باللسان. نعم. خاصة في الجمهورية الإسلامية.
نعم.
التي يعني يسودها الدستور الإسلامي، وهناك محاكم وقوات يعني الشرطة الموجودة. فهو يقول بأن المرتبة الأولى المرتبة اللسانية، يعني الإنسان من خلال اللسان وبلغة لينة يعني بأخلاق وآداب ينقل لهم هذه المعلومة بأن مثلا هذا منكر ولا يعني مثلا لا بد لك أن تترك هذا. لكن إذا الطرف
لا
نعم يعني
لا.
بعبارة أخرى من كان يعمل المنكر، الطرف المقابل والمخاطب إذا لم ينتهي عن المنكر فتأتي
باللسان يعني.
نعم باللسان.
نعم.
فيأتي مراتب أخرى حتى موجود بأن بالقوة القاهرة تستطيع أن تمنعه، لأن أفتح بين قوسين، لأن الحياة أخذ وعطاء، ونحن في الحياة الاجتماعية نعيش مع بعض. وإذا الإنسان لا يراعي
الآخر،
الأخلاق، لا يراعي الأحكام والشريعة والدستور، فالحياة الاجتماعية تتحول إلى يعني الحياة إلى فوضى،
إلى
فوضى
يعني
فوضى فوضى يعني فوضى. فلأجل هذا نرى بأن الإسلام خصص اهتماما لهذه القضية، وحتى في بعض الموارد الإنسان يستطيع أن، إذا كان بشرط أن لا يهدد ماله وعرضه ونفسه إلى ضرر محتنى به، يقول بأن الإنسان يستطيع أن يستفيد حتى من القوة القاهرة حتى يردع المنكر ويزيح المنكر من المجتمع.
أحسنتم فضيلة الشيخ. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والتي كانت بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نتوجه بجزيل الشكر والامتنان لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور أمين الجامعي، على ما تفضل به من إيضاحات وفوائد قيمة. كما أشكركم مستمعينا الكرام على متابعتكم وحسن اهتمامكم. نسأل الله تعالى أن يجعل بيوتكم عامرة بالمودة والرحمة والطاعة. إلى اللقاء في حلقة قادمة.
شعراء أهل المودة. مستمعينا الأفاضل، ندعوكم للتحليق معنا عبر أجنحة الشعر الولائي الملتزم، عبر ما قيل في حق أهل بيت النبوة عليهم السلام، والنظر في خمائله مدحا ورثاء وتبيانا لسيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة. يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة، ولفيف من الشعراء والأدباء، ليغرفوا من معين الشعر أنشودة الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة، وذلك من خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم. أنتم مدعون لمتابعة هذا البرنامج أيام الثلاثاء مساء عند الساعة 10:15، ويعاد في اليوم التالي الأربعاء في تمام الساعة 9:15 صباحا حسب توقيت طهران. شعراء أهل المودة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العبادة التي خلقنا من أجلها، خلقنا لكي نعبد الله سبحانه وتعالى. من هم أفضل الناس؟ أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها. أن أعانق العبادة، أن أحبها، أن أباشرها، أن أتفرغ لها، بمعنى أنه لا تكون من نوافل الأفعال ومن نوافل الكلام، أن لا تكون شيئا زائدا في حياتي، بل هي الأساس الذي أعيش فيه وأعيش من أجله وأعيش لله سبحانه وتعالى. ربما أخاف على أعمالي وعلى أفعالي وعلى ما أحتاج إليه في كل ضرورات حياتي فيما لو مارست العبادة، ولكن لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر. نعم، طبيعة العبادة قد تختلف من شيء إلى شيء آخر. ربما نستطيع أن نتعبد لله سبحانه وتعالى حتى في أمور دنيانا. من المعروف أن المسيح عيسى عليه السلام يوما من الأيام قال لرجل: ماذا تصنع؟ يعني ما هو عملك؟ ماذا تفعل؟ قال له الرجل: إني أتعبد عملي هو العبادة، أتعبد لله سبحانه وتعالى. قال: فمن يعود عليك؟ من الذي ينفق عليك؟ من الذي يعود عليك بالمال؟ قال: أخي. فقال له عليه السلام: أخوك أعبد منك، أخوك أعبد منك، لأنه هو الذي يعمل وهو الذي يعطي. فليست العبادة بشيئها الجامد، العبادة بصورتها العامة، تارة تكون من حيث العمل والكد على العيال فهي عبادة في سبيل الله، وأخرى تكون العبادة بمعنى هذه الطقوس المعروفة والتي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، فأن يأتي بها الإنسان بينه وبين ربه فيقوم ليتعبد لله سبحانه وتعالى بشتى أنواع العبادات. تارة يصلي لله سبحانه وتعالى، والصلاة كما هو المعروف هي عمود الدين، تارة يصوم، تارة يحج بيت الله الحرام، وتارة يفعل الأوراد والمستحبات والزيارات وغيرها من هذه العبادات الكثيرة. هذا كله أيضا في جانب مهم من أجواء العبادة، والجانب الآخر أيضا هو نفس العمل الذي تؤديه، نفس الكد على العيال، ربما يعمل من أجل أن يأخذ رزقه، ولكن هذا العمل لو أخلص فيه لله سبحانه وتعالى استحق من الله ما يستحقه العابد في سبيل الله. إذن رسول الله يعلمنا كيف تكون العبادة فينا، كيف تكون العبادة بالنسبة لنا. أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه، ليست شيئا ثقيلا عليه يريد فقط أن يتخلص منها، بل لا بد أن يحبها بقلبه، يباشرها بجسده، يباشرها بجسده بنفسه، يقوم ليصلي لله سبحانه وتعالى وليتعبد بجميع العبادات الأخرى، وتفرغ لها، تفرغ لها بمعنى أنه أعطى من وقته إليها، لأنها شيء يوصل إلى الله، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
الجم جموحك مغفرة فالله أرحم إذ ما شاء يهديك اجعل طلابك مرضاة ومغفرة فالله أرحم إذ ما شاء يهديك هذه رسول فلا غرو إذا محيت هذه رسول فلا غرو إذا محيت
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقش يؤكد ضرورة التزام الوكالة الذرية الدولية بكفاءتها الفنية وتجنب التأثر بالضغوط السياسية الأمريكية. الأمين العام لحزب الله يؤكد أن تنازلات الحكومة اللبنانية لم تحقق النتائج والعدوان هو المشكلة وليست المقاومة. شهداء وجرحى ونسب للمباني خلال مواصلة الاحتلال خروقاته في قطاع غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وفيما رحب وزير الخارجية الروسي بتشكيل إطار للتشاور والتعاون الإقليمي معلنا استعداد موسكو لمواصلة التنسيق الوثيق مع طهران. أشار عراقشي إلى مبادرات إيران ومشاوراتها الدبلوماسية مع دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين. كما أكد عراقشي على النهج البناء والمسؤول لإيران تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكدا ضرورة التزام الوكالة بكفاءتها الفنية وتجنب السلوك السياسي والتأثر بالضغوط السياسية من أمريكا وبعض الأعضاء الأوروبيين الآخرين. أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد علي محمد نعيني أن الكيان الإسرائيلي ليس في وضع يسمح له ببدء حرب جديدة ضد إيران. وأشار نعيني إلى أن ما يتم تداوله حاليا يمثل في جوهره حربا نفسية ولا يعكس قدرة حقيقية على التصعيد العسكري. نستمع وإياكم إلى هذا التقرير بهذا الخصوص.
الكيان الإسرائيلي ليس في وضع يسمح له ببدء حرب جديدة ضد إيران. التأكيد جاء على لسان المتحدث باسم حرس الثورة العميد علي محمد نائيني مشيرا إلى